أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول لي: كيف أهلك؟ فأقول لها: مرضى، فتدعو لي بطعام فآكل. ثم عدت ففعلت ذلك، فجئتها مرة فقالت: كيف؟ قلت: قد تماثلوا. قالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. باب عيادة الأعراب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوله، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوله قال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى كفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري في عيادة المريض، كما قدمنا قبل ذلك أبوابا منها. وهنا باب يقول عن إبراهيم بن أبي عبلة: مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء. أم الدرداء زوجة أبي الدرداء الصحابي الفاضل، وأم الدرداء تابعية جليلة فقيهة رضي الله عنها، كانوا يذهبون إليها ويسألونه في مسائل دينهم. فإبراهيم ابن أبي عبلة من ضمن من يذهب ويتعلم منها رضي الله عنها. فكانت تسأله عن حال امرأته لما عرفت أن امرأته مريضة، قالت: كيف امرأتك أو كيف أهلك؟ فكان يقول: مرضى، إنها مريضة. فتدعو له بطعام، قال: فتدعو لي بطعام فآكل. ثم عدت ففعلت ذلك، فمرة واثنين وثلاثة لغاية ما أخبرها أن زوجته قد تماثلت للشفاء، فقالت: إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرون عن أهلك أنه مرضى. يعني مسائل اللي فيها الإنسان المسلم يستشعر بحاجة أخيه المسلم. هذا الرجل متزوج وزوجته مريضة، من حيعمل له أكل من كذا؟ فكانت أم الدرداء تأمر له بطعام لغاية ما صاحت مراته: خلاص زوجتك تعمل لك، وتبين له ذلك. إن الأمر إن هنا يدخل على أم الدرداء في بيتها ويسألها، وبعدين تدعو له بطعام، يعني إن اللي عندها من الخدم يضعون له طعامه، فلعله يظن إنه لفضله مثلا أو إنه ميزة في ذلك، فهي تبين إن لا، إن لا ميزة ولا فضل ولا شيء، ولكن ندعو لك بطعام كنوع من التكافل ونوع من التراحم بين المسلمين، وإن طالما زوجتك صاحت يبقى زوجتك تعمل لك الطعام. إنما كنا ندعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى، فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء، زيك زي غيرك من اللي بيجي ويسألوا ويتعلمون من أم الدرداء رضي الله عنها. لعل الإنسان يستشعر في نفسه لما حد يدعوه ويطعمه وكذا، لعله في مثل هذه الصورة أنه له مزية على الغير، له فضيلة، أو أنه ممكن يتودد إليها بشيء، فهي بتبين أن علة الطعام منها له بسبب هذا الشيء، أن زوجته مريضة فبتعينه على أنه يطلب العلم، بتعينه على حياته، تعطي له شيئا من الطعام غاية ما تصح امرأته. باب آخر في عيادة الأعراب. يقول ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى، سواء كان هؤلاء المرضى قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم أو كانوا بعيدين عنه عليه الصلاة والسلام، كانوا من المهاجرين، كانوا من الأنصار، كانوا من الأعراب، يعود المرضى. وعيادة المريض الغرض منها الثواب، ما تفرقش بعيادة المريض يكون قريبا ولا غريبا، وإن كان المريض الغريب الأجر أكثر باعتبار فيه صلة رحم، تصل الرحم مع القريب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود رجلا أعرابيا وشيخ كبير وكان به حمى شديدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كعادته كان يقول للمريض: لا بأس عليك، يعني إن شاء الله تصح من المرض، وإن ما فيش خطر عليك من هذا المرض ربنا يشفيك. وهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدب عيادة المريض، إن المريض حتى ولو كان في آخر حياته، أما بتدخل على المريض بتقول: والله إن شاء الله ربنا يشفيك وتكون كويس وكذا، وإن لها لا داعي لأن تقول له أنت خلاص هتموت أنت خلاص كذا، فيقوم المريض يشيل هموم الدنيا كلها بهموم. وكل إنسان في وقت مرضه يقول يا رب اشفيني، المريض الكبير الصغير المرأة كل جميع يقول يا رب اشفيني. فهنا من الحكمة أنك لما تدخل على المريض حتى لو كبير في السن حتى لو كان في آخر حياته أنك تنفس له في البقاء، تعيش إن شاء الله وتكون على خير وتكون كذا، وتذكره بالله سبحانه، تذكره بالتوبة إلى الله. لكن لا داعي أنك تقول له أنت ميت في هذا المرض أنت ستموت. هنا يمكن الإنسان هذه الكلمة تودعه، ويمكن يقول عايزيني أموت عايزيني كذا، طيب وخاصة إذا كانوا ورثة عايزين عشان يورثوني، طب ما لهم شهادة من الراس، ويقوم يقع في خطأ شرعي فيقابل ربه سبحانه بخطأ بل بخطيئة. فلذلك إنه من السنة التنفيس للمريض إن أنت تعيش بإذن الله والمرض يزول ولا بأس عليك، يعني لا خطر عليك، لا بأس عليك، لا خطر عليك من هذا المرض، مش حيذهب المرض عنك. طهور إن شاء الله، طهور يعني ربنا يطهرك بهذا المرض ويذهب عنك الآثام والخطايا ويطهر بدنك بما أصابك فيه. كلمات جميلة من النبي صلى الله عليه وسلم. المفترض المريض يقول جزاك الله خيرا، يقبل هذا، لكن هذا المريض مع كبر سنه وشدة المرض عليه وطبيعة تكوينه أصلا ما هو أعرابي، وعادة الأعراب إنهم بدوا في أجلاف، إنه لسانهم طويل، إنه مندفعين في الكلام، ما عندهمش ذوق في المعاملة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأعرابي إنه لا أستطهر إن شاء الله ربنا طهرك وتصحى. يقول طهور إيه؟ ولا طهور ولا حاجة، مش عارف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بل حمى كفور، حمى كفور أو حمى تثور، يعني حمى شديدة جدا جدا بتسور بالبدن على شيخ كبير علشان تزيره القبور. كيما تزيره القبور؟ يعني مش عاجبك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان رده إيه طالما هذا لم يرضى بما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فنعم إذن تأذر تستهل، فنعم إذن يعني إذن تقوله أنها تموت وكذا، نعم إذن. فهنا جرح على نفسه لو أنه قبل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال الحمد لله في هذا كان دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، كان مات الإنسان لو صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ما عجبوش دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت بتقول لي يعني أحيانا بعض الناس يحب يهول أو المرض اللي هو فيه، إن المرض ما حصلش لحد أبدا، وعايز كل الناس يستشعروا بالشدة اللي هو فيه حتى اللي بيدعوا له بسيطة إن شاء الله وكذا، فيقوم المريض يزهق يقول لا لا هذا المرض ده يزيد ما حدش جاله مثل هذا. عيادة المريض تهون على المريض إن شاء الله بسيطة، إن شاء الله بسيطة وربنا سبحانه يعز معي. عيادة المريض تحتاج الإنسان يكون ذكيا، يعرف إيه اللي يقوله ويتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول وماذا يقول ومتى يقول هذا الكلام. أحيانا البعض يزور المريض ولا فكش حاجة، ده فلان عنده وعنده فلان عنده، أنا جالي وحكي له قصة حياته. أنت مش رايح تحكي قصة حياتك، أنت مرضت، أنت تعبت، أنت كله على عين والرأس انتهى أمره، أنت الآن مع هذا المريض. فأحيانا المريض يبقى مش طايق، لا فلان ده ما دخلهوش، ده حوديته يا ما يقعد يرغي ويتكلم عن نفسه كثير قوي، فبدل ما يقول له المريض شفاك الله وعافاك ويدعو له يحدثه عن نفسه، أنا امبارح جالي كذا وكان عندي وكان عندي وكان عندي، يزود الهموم على المريض ووجع الدماغ اللي بيقول. هذا إنسان غبي لا يفهم كيف يتعامل مع المريض ولا ما الذي يقول. المريض ما سألكش عن حاله، ومش هو اللي يزورك ويسألك علشان تقوله، أنت رايح تزور المريض عشان تخفف عن هذا المريض، فتقوم تقول المريض إن شاء الله بسيطة والألم حيروح وربنا حيشفيه وكلمتين طيبين وتمشي، ما تعودش عند المريض. لكن لما تعود المريض وتقعد ساعة وساعتين وعمال بتتكلم في سيرة فلان وعلان، تتكلم عن نفسك كثيرا، هذا من الخطر وهذا من الخطأ اللي كثير من الناس تلاقي المرضى يزهقوا لك فلان ما حبش يجي يقعد يرغي يتكلم عن نفسه كأنه لا. أنت ما تروح للمريض نفس عن المريض فيما هو في حدثه عن نفسه هو، لأنك رايح له أنت، إذا الزيارة من أجل المريض ليست من أجلك أنت. دي من يعني الأداب البسيطة اللي الإنسان يتعلمها في عيادة المريض، تخفف في الزيارة وأنت عند المريض، تدعو للمريض، تنفس له في الأمل وفي الحياة وإنه هيعيش بفضل الله، تذكره بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وإذا كان وقع في شيء من الذنوب والمعاصي وإنت عرفته هو عرف إن إنت عارف، تقوم تتوب لله عز وجل وتقعش في الخطأ ده مرة أخرى. إذا كان هو مش عارف إن إنت عارف أستر عليه واسكت، وأذكر بالله كده بكلام عام في الكلام من غير ما تفضحه من غير ما تسيء إليه بشيء في أسمائه مرضه. يقول لنا في باب آخر عيادة المريض استحباب، يعني إنك تعود المريض. يقول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح اليوم منكم صائما، قال أبو بكر أنا، قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، قال من شهد منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا، قال من أطعم اليوم مسكينا، قال أبو بكر أنا. يقول راوي الحديث بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا أدخله أو إلا دخل الجنة. خصال عظيمة جدا، خصال الخير، أن الإنسان المؤمن يكون حريصا على فعل الخير، ما يكتفيش بخصلة واحدة ولكن بيدور أعمل كذا، طبعا أعمل كذا كمان، أعمل كذا كمان. فهنا يسأل من أصبح اليوم صائم، من صائم النهاردة؟ فأبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر اللي كان صائمة. طيب من منكم عاد مريضة؟ هذه خصلة ودي خصلة ثانية. الصائم العادة في الصائم متعبان ومرهق وخليني قاعد في البيت مش قادر أنزل النهار عشان صائم، لكن صائم وكمان راح زار مريضة، هذا شيء جميل جدا. فأبو بكر الصديق هو اللي عاد المريض. قال من شهد منكم اليوم جنازة، كمان جنازة إنه يذهب للمقابر يزور المرضى أو يزور الجنائز، هذا تعب على الإنسان الصائم. هتلاقي خصال خير متباينة، صيام يدعو الإنسان للكسل شوية وإنه يستريح وكذا، ومع كذا يقوم ويزور المريض ويروح ويذهب الجنازة، وكمان يتبرع بالمال يطعم المسكين. أربع خصال: صيام، عيادة مريض، شهود جنازة، إطعام مسكين أو يتصدق بالصدقة. قال ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. دي كمان لو كانت في يوم جمعة وشهد الجمعة كانت أعظم وأعظم. هي جملة أشياء ينبغي على المسلم أن يحرص إنه يعمل الخير في ولوه، ما يكتفيش بخصلة واحدة في باب من الأبواب، ولكن وجد بابا، وجد بابا آخر مفتوحة، كون ربنا يفتح لك أبوابا إلى الخير سارع إليها، بتعرفش تفتح تاني ولا تصد عنها. يمكن الآن في جيبك فلوس ممكن تتصدق، بعد شوية ما يكونش معك بتعرفش تصدق. يمكن الآن ولدت مريضا تقدر تعود وأنت قادر على ذلك، هذا خير. يمكن بعد ذلك لا تقدر على ذلك، لا تفرط في خصال الخير. أيضا المسابقة والمسارعة والمنافسة، التنافس في هذه الأشياء يجعلك لا تنظر إلى غيرك. طيب مين يا ترى هيحضر معي الجنازة؟ ما فيش حد، طب مش حاضر. طيب مين هيجي يزور المريض معايا؟ ما فيش حد، طب مش رايح. لا لا لا، لا تنظر إلى غيرك، دي منافسة. سابق أنت فليكن لك أنت الأربع وليكن لغيرك الأقل. يبقى هنا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى غيره، عمل ولا ما عملوش، زي ما يعملوا أعمل، كسلوا أنا هكمل. لا، ما تكسلش عن الخير أبدا. يقول جابر دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب، أم السائب بنت يزيد صحابية جليلة، فمرضت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودها يزورها، وهي تزفزف معنا تترعش ترتعد، الحمى شديدة عليها وترتعد. فقال ما لك، ما لك تترعش؟ فقالت الحمى أخزاها الله، الحمى تدعو على الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تسبيها، لا ما تسبوش المرض. لو تعرفوا المرض ده بيوصلكم قد ايه عند الله سبحانه وتعالى، يرفع درجاتكم، كفر خطاياكم، كنت تمنيتوا المرض. لكن لا تتمنوا ولا تسبوا، لا تتمنى المرض، سيب قضاء الله ينزل وقت ما يشاء الله سبحانه. ولا تسب المرض، لا تسبيها، فإنها تذهب خطايا المؤمن، فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. يبقى هنا الحمى بتيجي على الإنسان المؤمن الطاهر، تطير منه كل الخبث، كل ما في الإنسان من خبث، من سيئات، من ذنوب، تبعد عنه ويبقى الإنسان نظيفا طاهرا. فالحمى من الأشياء اللي بتجعل الإنسان المؤمن طاهرا من الذنوب والخطايا. لا تتمنى المرض ولا تدعو على المرض ولا تسب المرض، ولكن اطلب من الله عز وجل الشفاء وافعل الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على الخير وعلى أبوابه، وأن يوفقنا لطاعته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.